الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الهداة الميامين. في سياق الحديث عن الضمان، هناك موضوعان طرحنا أحدهما في البحث السابق ونحاول أن نبلوره هذا اليوم قليلا، ثم نطرح الموضوع الثاني فيما يتصل بالموضوع الأول. قلنا الغرر منهي عنه، وبالرغم من أن الرواية التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواية مرسلة عامية، ولكنها بالتالي تقريبا مورد اعتماد الفقهاء في مختلف العقود وأبواب الأحكام، وكأن هذا أيضا العقل يرفضه، العقل يرفض المعاملة يجب أن تكون واضحة. وقد قرأنا قسم من الآية الكريمة في سورة البقرة وهي آية الدين، كيف أن أهداف المعاملات يجب من أهدافها أن لا يكون هناك ريب، لا يكون هناك سبب للنزاع والخلاف، وأساسا المعاملة وضعت من أجل هذا وإلا سنفوضة. فبالتالي إذا كانت شيء في ما يتصل بالضمان، سواء فيما يتصل بقيمة الضمان المضمون أو فيما يتصل بالضامن أو فيما يتصل بالمضمون عنه أو بالمضمون له، كل ما يتصل بأطراف قصة الضمان إذا كان وصل إلى حد الغرر ف المعاملة فيها إشكال. يعني كضمان أحد الفردين أو من قبل أحد، يقول أنا ولو أخوي نضمنكم، أضمنك لو أخوك، أضمن هذا المال أو ذاك المال، هذا التردد هو نوع من الغرر. والعقلاء أيضا في أمورهم الحياتية لا يعتمدون مثل هذه المعاملات. بالإضافة إلى الرواية، بالرغم من أنها مرسلة إلا أنها تقريبا معمول بها عند الفقهاء في مختلف الأبواب، ويمكن أن يكون هذا المقدار يكفي لحجيتها، المرسلة المدعومة بعمل المشهور من فقهائنا. وأما فيما يتصل بأكثر من هذا، إذا ترددنا في أن هذا غرر أو مو غرر، هنا بحث. نحن هنا نقول ما نكرره عادة في كثير من أحاديثنا، أن للفقه جانبين، جانب فتوائي وجانب قضائي، ليس كل شيء يخضع للفتوى، قسم يخضع للقضاء، بمعنى أنه المفردات تختلف. يعني احنا ما نقدر نقول في الشيء إذا كان فلان شيء مجهول يعني إلى الأبد مجهول، إذا معلوم إلى الأبد معلوم، لا، في بعض الأحيان يجب أن يحكم القضاء بأنه هذا النوع من الغرر، من الغرر أو ليس من الغرر. لماذا؟ لأن الغرر مفهوم مشكك ويختلف من إنسان لآخر، من معاملة لأخرى. قلنا فيما يتصل ببيع وشراء الحاجات البسيطة الناس يتساهلون في أنه هذا الشكر من كوبا أو من برازيل أو صناعة ما أدري من وين، هذا الناس اللي يدي كيلو شكر يروح يحل شاية، ما يفكر بأنه هذا الشكر منين جاي، مصدره منشأة. بس حينما يريد يشتري ألف طن سمنت، يسأل هذا السمنت مصري إيراني لبناني منين جاي، هذا الرخام مال وين، يعني أكو فرق في الأمور. لذلك ما نقدر أن نعطي فتوى عامة فيما يرتبط بالغرر. وفي غير الغرر أيضا من الأمور ممكن نحن أيضا نتحدث بهذا الكلام أن الأمور تختلف بين القضاء والفتوى. هذا الموضوع ما يتصل بالموضوع السابق، وأما الموضوع الآخر فهو يتصل بأطراف المعاملة. وقبل أن ندخل في هذا الموضوع نتساءل، هل الضمان عقد إيقاع، خنثى بين العقد والإيقاع أم ماذا؟ بعض الفقهاء قالوا الضمان عقد، ويبدو من صاحب الجواهر أنه أرسل الموضوع إرسال المسلمات، هذا عقد، وبما أنه عقد يحتاج أن تتوفر فيه كل الشروط التي يجب أن تتوفر في العقود من الإيجاب والقبول والتنجيز وأيضا صيغة العقد تكون باللغة العربية ماضية إلى آخر. وهذا كلام يستفاد من العلامة النجفي في الجواهر، لكن يبدو أن بعض الفقهاء ما اعتمدوه عقدا. مثلا الأردبيلي عنده كلام في الموضوع، وصاحب العروة عنده كلام، وآخرين من الفقهاء عندهم نوع من التردد. هذا التساؤل الأول، أنه من قال هذا عقد، وهل هناك عندنا نص بأن هذا عقد، ولأنه عقد فلا بد أن تتوفر فيه شروط العقد التي ينبغي أن تتوفر في كل عقد. هذا أولا. ثانيا، إذا شككنا أنه عقد أو غير بعقد، إحنا ما عندنا يعني مشرط أن خلي هذا عقد هذا إيقاع هذا وصية هذا كذا، لا، إحنا ينبغي أن نرجع إلى الأدلة. كل ما دل عليه الدليل اعتمدناه، وكلما شككنا فيه نفيناه بأصل البراءة. بعض الأحيان نشك أن هذا ضمان أم ما ضمان، مثلا استدل بعضهم على ضرورة الإيجاب والقبول على أنه في غير حالة الإيجاب والقبول نحن نشك في أنه ضمان، أنه ضمان، وبالتالي نقول الأصل عدم صحة الضمان، ما في مشكلة، نتبرئ من الضمان كليا لأنه نشك فيه. وبهذا استدلوا على ضرورة وجود القبول، كما استدلوا على ضرورة معرفة الطرف الآخر. أنا ما أضمن مع مجهول من هو المضمون له، من هو المضمون عنه، ما من هو، وإلى آخره. كلمة الفصل لعله فعلا احنا نجيب المفردات، كل مفردة ندرسها، القبول، المعرفة، كذا، كل شيء ندرسه دراسة مسهبة، وحسب هذه الدراسة نحكم، ما نعطي فتوى عامة في هذه المسألة، مسألة أنه عقد. وفي هذا الإطار أيضا استدل بعضهم بالروايات، وقرأنا بعض الروايات أمس واليوم هم نقرأ بعض الروايات الأخرى. هذه الروايات أولا روايات متعارضة، فيها روايات مختلفة، وثانيا نفترض أن روايات صعب أن نستفيد منها، أكثرها حكاية عن أفعال، قصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما رفض أن يصلي على ذلك الميت لأنه كان مديونا، قال صلوا على ميتكم، والإمام علي سلام الله عليه ضمن للميت ما عليه، وكان حسب الظاهر في رواية 4 دراهم، في رواية أخرى 2 درهم، بس الرواية الثانية في أحد الروايات ما في ذكر الإمام علي سلام الله عليه، أحد الأصحاب ضمن، روايات مختلفة. أو الإمام الحسن المجتبى حينما ضمن لزيد بن أسامة، أو الإمام علي بن الحسين حينما ضمن لأحد أولاد عمه أو ما أشبه. هذه حكايات، حكايات الفعل، ولأن الفعل عادة مجهول من أطرافه، يعني هل كان الإمام يعرف مقدار الدين أو ما يعرف؟ يعرف الطرف الآخر المضمونة له أو ما يعرف المضمونة عنه؟ كان واضح هذا اللي يموت، لو كان زيد وعبد الله بن الحسن، لو فلان لو فلان، بس بالنسبة إلى المضمون له هذول أصحاب الدين من هم؟ من هم الذين يطالبهم؟ كان علي الدين. فهذه الروايات أغلبها الشكل والاعتماد عليها، وهي تبين عملا معين، حكاية عن عمل، عن سلوك، عن فعل المعصوم لا يستطيع أن نستدل، لأن الفعل عادة مجمل، عادة. طبعا هناك ممكن واحد يستفيد من الفعل في أصل القضية أن الضمان مثلا موجود وأنه كذا، ولكن في تفاصيله الفعل عادة مجمل. وفي روايات متعارضة، إذا صار وقت نقرأ بعضها وبعضها إن شاء الله نحيله إلى جلسة أخرى. فمن هنا ليس لدينا دليل واضح على أن هناك عقد، ولأنه عقد يجب أن تتوفر فيه كل الشروط. نعم، بمقدار اللي نعرف أن الضمان ما يتحقق عرفا وعقلا إلا أن يكون هناك طرف، والطرف يجب أن يكون معلوما بصفة ما، يعني مثلا الميت ندري هذا، سنعرف منه هذا الميت كان يصلى عليه، مسجى ويصلى عليه، فهل ذاك الصحابي الذي ضمنه غير الإمام علي سلام الله عليه، كان هناك رواية أخرى، هل كان يعرف هذا الميت من هو ومتى مات وبأي مرض مات؟ ما يعرف، لعله ما يعرف، ضمنه خلاص. هل مقدار كافي أنه دا يضمن عن هذا من هو وكيف هو؟ ما يدري. وإذا ضمن عنه والمضمون له من هو، ربما كان موجودا وربما كان بالتالي معلوما عند الناس، هذا مديون ب4 دراهم مو خول الأمة الإسلامية، فواحد داينة 4 دراهم أو 2 درهم مو في شيء اللي يحتاج معرفة واضحة. لذلك صاحب العروة في حديثه هنا يقول بأنه يكفي أن يكون هناك معلوما بالإجمال، ويكفي أن يكون هناك رضا من قبل المضمون له، رضا أنه بالتالي يرضى بأن هذا يضمن له، بس هو منه شنو تفاصيل ما يحتاج. صحيح صراحة، هل مقدار من المعرفة معرفة الرضا الطرف الآخر؟ هذا ما يمكن أن نكره. ليش؟ لسبب لابد من توضيحه، بأنه الإنسان حينما يكون مسلط على نفسه وعلى ماله وبالتالي عنده شخصيته، من جملة أبعاد شخصية الإنسان تسلطي على ذمته، يعني بالتالي أنا مطلوب، فمن يدفع طلبي؟ لازم أعرف، يعني أنا واحد يجي من هنا يتبرع لي، ما أعرف هذا يسوى ما يسوى، هل يليق لي رجل أنا أتوافق وياه ما أتوافق وياه، راح يخلي مني على رأسي أو ما يخلي مني على رأسي، إذن بيها بد اختلافات. لذلك أن الإنسان إذا قيل بأن الضامن يضمن لإنسان من دون علمه من دون رضاه، هذا النوع من خرق قاعدة الناس يسلطون على أنفسهم. طبعا ليس هناك رواية على أنهم يسلطون على رواية على أموالهم، أما على أنفسهم فهو واضح تقريبا أن الإنسان على نفسه عند نوع من التسلط، ما دام على ماله عند تصرف على نفسه بالأولى. فما دام الإنسان مسلطا على نفسه وبالتالي على ذمته وعلى شخصيته، فإذا قلنا بأن الضامن يستطيع أن يضمن له حتى من دون رضاه، فهذا نوع من التنافي بين القاعدة المعلومة عقلا وشرعا وبين هذا النوع. نعم، أكثر من هذا، أنه بالإضافة إلى الرضا يجب أن يكون هناك قبول صريح كأي عقد من العقود، وهو الذي يذهب إليه صاحب الجواهر. هذا فيه نظار، هم صاحب العروة يتنظر في ذلك، وهم الأردبيل يتنظر في ذلك، وهم كثير من الفقهاء في هذه المسألة، أن هناك ضرورة لإيجاب وقبول. قالوا فيه نظر، طبعا أن يكون هناك إيجاب وقبول يكون أفضل، أما من دونه يجوز. وهذا ما نراه في بعض جهات، ونقرأ الروايات اللي تدل على ذلك، بالرغم من أنه صاحب الجواهر رد هذه الروايات ردا قويا. وبعد هذا الوقت اسمح لنا بأن نبدأ بقراءة هذه الروايات ودراستها أم لا؟ هذه الرواية، نقرأ بعض الروايات تبركا إن شاء الله الحديث عنها في جلسة أخرى بخدمتكم. موثق الحسن بن الجهم: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وله علي دين، وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا، فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل مما لإخوتي وإخواني، وأنا ضامن لرضاهم عنك. قال: يكون في سعة من ذلك وحل. قلت: وإن لم يعطهم؟ قال: ذلك كان في عنقه. قلت: فإن رجع الورثة علي فقالوا: أعطنا حقنا؟ فقال لهم: ذلك في الحكم الظاهر، فأما بينك وبين الله فأنت في حل منها، إذا كان الرجل أحلك وضمن رضاهم، إذا كان الرجل الذي أحلك يضمن رضاهم. قلت: فما تقول في الصبي لأمه أن تحلل؟ قال: نعم، إذا كان لها ما ترضيه وتعطيه. قلت: فإن لم يكن لها مال؟ قال: لا. قلت: فإن قد سمعتك تقول أنه يجوز تحليلها؟ فقال: إنما أعني بذلك إذا كان لها مال. فهذه الرواية بها أبعاد، كأنه واحد توفى وعنده أولاد، واحد منهم كبيرهم إجا قال له: أنت روح في حل، ما تحتاج أنت تعطيهم أموال. فالإمام قال: كافي. وهذا كافي، هل ضمن هذا الإنسان المال لهؤلاء أو ضمن ترضيتهم؟ في نوع من تردد في الرواية، يعني ما ندري الرواية شلون تقول. في مكان كأنه ضمن رضاهم، في مكان آخر كلمة عطاء وإعطاء كأنه ضمن أن يعطيهم، فأكو فرق بينهما. فإذا كان ضامنا أن يعطيهم فهو في موضوعنا، أنه بالتالي هذا ضمن عنهم، والإمام لم يبين بأنه كيف. أما إذا ضمن أن يرضيهم هذا مو موضوعنا، هذا مو ضمان بالمعنى المعروف، هذا شيء آخر ليس ضمانا. رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت له: الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه. قال: لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء. قال: قلت: أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء؟ وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ من؟ قال نعم. هذا بحث عن الوديعة وبحث عن الضمان، أنه واحد يجي يضمن حتى إذا لم يكن عنده مال ذاك يضمنه ويدفع. يعني مثلا فد واحد حاط عندي فلوس وأنا أتصرف بها، أخشى إذا أتصرف بها ما أقدر أوفي المال، يجي واحد يمي يقول أنت تصرف وإذا ما قدرت أنا أوفي. وهذا لا إذن ولا رضا ولا شيء، والإمام قبل بذلك. وهذا دليل على أن الرضا ليس بشرط أساسا، أو لا أقل، حتى إذا الرضا يكون شرط العقد مو شرط، هذا مو عقد. إذا هذا إن شاء الله نبحث فيه بصورة تفصيلية، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.